الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وإيانا في كشف الكربة. وإنما ذل المؤمن في آخر الزمان لغربته بين أهل الفساد من أهل الشبهات والشهوات، فكلهم يكرهه ويؤذيه لمخالفة طريقه لطريقهم ومقصوده لمقصودهم ومباينته لهم فيما هم عليه. ولما مات داود الطائي قال ابن السماك: إن داود نظر بقلبه إلى ما بين يديه، فأغشى بصر قلبه بصر العيون، فكأنه لم ينظر إلى ما أنتم إليه تنظرون، وكأنكم لا تنظرون إلى ما إليه نظر، فأنتم منه تعجبون، وهو منكم يعجب، استوحش منكم أنه كان حيا وسط موتا. ومنهم من كان يكرهه أهله وولده لاستنكار حاله. سمع عمر بن عبد العزيز امرأته مرة تقول: أرحنا الله منك، فقال آمين. أرحنا الله منك، فقال آمين. وقد كان السلف قديما يصفون المؤمن بالغربة في زمانهم، كما سبق مثله عن الحسن والأوزاعي وسفيان وغيرهم، ومن كلام أحمد بن عاصم الأنطاكي، وكان من كبار العارفين في زمان أبي سليمان الداراني: إني أدركت من الأزمنة زمانا عاد فيه الإسلام غريبا كما بدأ، وعاد وصف الحق فيه غريبا كما بدأ، إن ترغب فيه إلى عالم وجدته مفتونا بحب الدنيا يحب التعظيم والرئاسة، وإن ترغب فيه إلى عابد وجدته جاهلا في عبادته مخدوعا صديع عدوه إبليس قد صعد به إلى أعلى درجة العبادة وهو جاهل بأدناها، فكيف له بأعلاها؟ وسائر ذلك من الرعاع قبيح أعوج، وذئاب مختلة، وسباع ضارية، وثعالب صائلة. هذا وصف عيون أهل زمانك من حملة أهل العلم والقرآن ودعاة الحكمة، خرجه أبو نعيم في الحلية.
الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، مقصود المؤلف رحمه الله في هذا الكلام وما أورد من النقول عن غيره أن يبين غربة صاحب السنة، وأنه غريب، بمعنى أنه قليل من يعينه ومن يقتدي به ومن يرى فيه فضيلة، لأن الناس في ذاك الزمان شغلوا بأمر الدنيا واختلطت الأمور، وصار من ينتسب للعلم من يتصيد الدنيا بعلمه، من يتطلع إلى الرئاسة في قومه، وصار من ينتسب للعبادة والزهد من هو مغرور بنفسه والناس معجبون به وهو على جهل حتى في عبادته. وعامة الخلق منهمكون في أمر الدنيا، يتبارون فيها ويشتغلون فيها ويعرضون عن طاعة الله جل وعلا وعما خلقوا له. فيقول إن صاحب السنة في مثل هذا المجتمع وهذه الأصناف من الناس غريب. أولا، إنه لا يجد من يعينه وينصره وينشطه ويقتدي به. وثانيا، إن أكثر الناس يستثقلونه ويجفون في معاملته ويرونه قاصر الإدراك وأنه فيه نوع من التغفيل، وثالثا أنه إذا تكلم ونصح ووعظ لم يقبل منه لأنه في واد، وهذه الأصناف من الناس في أودية أخرى، فيكون غريبا بين الناس لقلة مثله، ويكون مجهوا في حقه ومعرض عنه، فهذه من معالم غربته، لأنه وفقه الله عز وجل بما هداه له من العلم، ما شرح صدره له من العمل، ما وفقه له من الاقتداء بصالح السلف الصالح، صار متعلق القلب بالماضي والطراز الأول، فهو جاد مجتهد فيما هو عليه، لكن الناس لا يعرفون قيمة بضاعته، ولا يعرفون علو همته، ولا يطمحون إلى منافسته، بل ولا يرغبون في ذلك، ولكن هو على طريق مستقيم وعلى سنة ماثورة وإلى غاية كريمة يسعى، فلا يضر ذلك، لا يضره، ويكفي أنه إذا رآه العقلاء ذكروا الله جل وعلا، يذكرهم بالله بهديه وطريقته، ويكفي أنهم عند الشدائد يرون أنه حري بإجابة الدعاء لصلاحه وتقواه، ويكفي أن أحدهم إذا ضاقت عليه الدنيا ما رحبت لجأ إليه يستشيره ويستنصحه ويطلب دعاءه، ويكفي أنه يعرف الناس القريب والبعيد منه أنه لا همة له في منافستهم فيما هم عليه من جيفة الدنيا ودنو الهمة والطمع بالحقير الفاني. قال الشافعي رحمه الله في وصف هذا الصنف المبارك من الناس: إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا فيها الفتنة، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي سكنا، تركوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. هذا الغريب الموفق المسدد، جعل الله وإياكم كذلك، هو ينظر إلى من سبق من صالح السلف على السنة والهدي النبوي الكريم، ويطمح ويرجو من الله، ويطمع أن يلحقه الله بالسلف الصالحين، ويضرع إلى الله عز وجل بالسلامة من الفتنة في زمانه، من المفتونين والفتانين، فهو على هدى مستقيم، وإن كان فردا أو أفرادا معدودين لا يضرهم هذا، فالطريق مسلوكة، فلا تستوحش من قلة السالكين، ومن خالفهم فهو هائم على وجهه، مشغول بما ضمن له من الدنيا، معرض عما كلف به من أمر الآخر، فإذن لا يغتر بكثرة الهالكين. وهذا فيه الحظ على أن الإنسان يتبع سبيل من سلف من صالح الأمة، ويصبر ويوطن نفسه على القناعة بالميسور، وعلى البعد عن الشبهات، وعلى الاجتهاد ومنافسة الصالحين في صالح العبادات وأنواع القربات، وأن يحذر ويحاذر ويجاهد في السلامة من الشبهات ومحرم وفضول الشهوات، ومن كانت هذه حاله فعمره لا يزيده إلا خيرا، وهو المبارك أينما كان وعلى أهل ذلك المكان والزمان. إن شاء الله وإياكم كذلك. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله: فهذا وصف أهل زمانه، فكيف بما حدث بعده من العظائم والدواهي التي لم تخطر بباله ولم تدر في خياله. وخرج الطبراني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد. وخرج أبو الشيخ الأصفهاني بإسناده عن الحسن رحمه الله قال: لو أن رجلا من الصدر الأول بعث اليوم ما عرف من الإسلام شيئا إلا هذه الصلاة، ثم قال: أما والله لئن عاش على هذه النكرات فرأى صاحب بدعة يدعو إلى بدعته وصاحب دنيا يدعو إلى دنياه فعصمه الله عز وجل، وقلبه يحن إلى ذلك السلف الصالح فيتبع آثارهم ويستن بسنتهم ويتبع سبيلهم، كان له أجر عظيم. وروى
وهذا هؤلاء الغرباء في أصناف الناس، فالعالم العامل بعلمه، المعلم لغيره، القائم بما يمكنه ما يقدر عليه من الدعوة إلى الله تعالى ومن الأمر المعروف والنهي عن المنكر والجهاد في الله وحداية الخلق للحق، هو غريب بين من ليس كذلك ممن ينتسب للعلم، والعابد الموفق الذي انتفع من مجالسة أهل العلم وتبصر صار يعبد ربه على بصيرة، هو غريب بين من يتعبد بالجهل والضلال وعلى المأثور والعادات، فهذا غريب وهذا غريب. الحاكم الذي يخاف الله جل وعلا ويرجوه ويسدد ويقارب ويسعى في الإصلاح ويعلم أنه مسؤول عن ولايته وعن رعيته ويتقي الله تعالى ما استطاع، هو غريب بين الحكام في زمانه. الشاب الذي نشأ في عبادة الله فلم تكن له صبوة واستمر على العبادة حتى صار كهلا ثم شيخا، هذا أيضا غريب بين أقرانه ونظرائه، كما يقول العلماء رحمهم الله يضربون مثلا يقولون: الفطرة من قوت البلد. فهؤلاء الغرباء وإن كانوا السلف الصالح ومن أهل القرون المفضلة من جاء بعدهم حالا، فلشدة الغربة هم أهل فضل وهم أسوة حسنة لأنهم صبروا وصابروا وجاهدوا واجتهدوا مع القلة ومع الوحشة ومع الجفوة. الناس بحسب زمانهم، فالمقصود هؤلاء من أصناف الغرباء، يعني الغربة ليست محصورة في أهل العلم ولا في أهل العبادة، إن كل جنس من الناس فيهم غرباء، نوادر يعني نوادر أفاضل أهل منافسة في الخيرات وسبق إلى أشرف الغايات بحسب الزمان والمكان. ولذلك يقول العلماء العقلاء الذين يعرفون التاريخ يقولون: في الزوايا خبايا، ولأهل الخير في الأرض بقايا بحسب زمانه. ينبغي أن يعرف هذا. ومن قال هلك الناس فهو أهلكهم، فالمسألة نسبية، لكن أنت عليك أن تجتهد أن تكون مثالا للشخص الصالح في زمانه، إن كنت من أهل العلم أو كنت من أهل الحكم أو كنت من أهل المال أو كنت من أهل الجاه أو كنت من الشباب من الرجال والنساء كلهم. في ذلك فليتنافس المتنافسون. كل ما استحكمت الغربة كل ما عظمت المثوبة على المجاهدة. والله تعالى يقول في أول سورة العنكبوت ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وفي آخر السورة يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ترى سورة العنكبوت سورة عظيمة، كل سور القرآن عظيمة، لكن هي متميزة في ذكر الابتلاء والصبر والمجاهدة في سبيل الثبات على الحق، وفي ذكر إن الله تعالى لا يخلف وعده وأن من جاهد فيه فإن الله تعالى يسدده ويهديه سبيله ويثبته، وأنه لا إيمان بلا صبر، فالصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. ما يكون جسد حي وهو ليس له رأس. ولذلك ذكر الله جل وعلا في هذه السورة نماذج من أئمة الصالحين وسادات المخلصين، فذكر نوحا عليه السلام وصبره على دعوة ومجاهدة قومه مع شدة أذاهم له، لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما ولم يستجب له إلا القليل والنزل اليسير، فأخذهم العذاب وهم ظالمون، وأنجى الله تعالى نوح والذين آمنوا معه، ما ضرتهم غربتهم. وذكر الله عز وجل سيرته في سورة نوح إذ يقول إني دعوت قومي ليلا ونهارا ولم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا مذكرا لهم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ويذكرهم بآيات الله في الأنفس والآفاق والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعلكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. فمدة 950 سنة عمر في الدعوة وهو صابر، من يطيق هذا؟ وأعمار هذه الأمة كما قال النبي ما بين 60 إلى 70، واضح؟ ما بين 60 و70 هو معترك المنايا. وأعذر الله الحديث أعذر الله إلى امرئ بلغه 60 سنة، يعني ما ترك له عذر. ومع ذلك ها 60 يذهب منها 20 في عمر السفة والصبا والطيش، ويذهب منها آخرها في الشيخوخة والعجز، ويذهب نصفها في النوم، ويظهر يذهب نصف النصف في مشاغل الدنيا، تبعات المسؤولية، طلب المعيشة والسعي في كف العيلة والضيعة التي عنده، فما بقي له في عبادة الله كم يسير. هذا نموذج. النموذج الثاني إبراهيم عليه السلام، كيف ابتلاه الله عز وجل بأن والده ضده، وأن قومه تآمروا عليه حتى ألقوه في النار، ولم يكفي هذا البلاء بالخصوم، لا، ابتلي في ولده فلدة الكبد، جاءه على كبر ومع ذلك أمر أن يذبحه لله في المنام، رؤيا الأنبياء وحي حق، ليظهر الله محبته، محبة إبراهيم لله عز وجل، وشدة تعلقه بالله عز وجل وإخلاصه لله سبحانه. ابتلي بامرأته أخذت رغم منه وأدخلت على الفاجر حاكم مصر، لولا أن الله تعالى عصمها منه بدعاء إبراهيم عليه السلام ودعائها هي وتحرزها بالله من شره، وابتلي بنفسه حيث أنه ألقي في النار من أجل دعوته وتوحيده، وصبر على البلاء هذا كله، ولذلك اتخذه الله تعالى خليلا، ما اتخذ قبله من صالح عباده خليلا إلا هو، فنجح في الامتحان وهداه الله عز وجل سبيله وسدده وثبته وزاده من هدى حتى ثبت، فذكر في السورة ذكر لوط عليه السلام ابن عم إبراهيم وتلميذ إبراهيم، واجه قوما من شر الخلق، ارتكبوا فاحشة لم يسبقوا إليها، يعني غاية في الإجرام والتعدي على الخلق ومعاكسة الفطرة والاستهزاء بلوط والسخرية منه والمضايقة له، ومع ذلك عندهم جرائم أخرى، أنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم منك، وجوابه على هذا يقولون ائتنا بعذاب الله كتب الصالح، ما يبالون أبدا. ولما جاءه الملائكة عليه السلام في صورة الضياف يأتون إليه يقولون ألم ننهك عن العالمين، ليش تدخلهم؟ هذا نموذج نفس الشيء، وهذه غربة، هذه من نماذج الغرباء، إنهم هؤلاء السادات المخلصين قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، من سادات المخلصين. وذكر الله عز وجل شعيبا عليه السلام وما واجه من قومه كيف كانت النتيجة، وذكر الله عز وجل موسى وما واجه من فرعون وقارون وهامان استكبروا في الأرض بغير الحق وما كانوا سابقين، وأن الله جل وعلا انتصر لأنبيائه، فكل أخذنا بذنبه عقبهم الله في الدنيا قبل الآخرة، وما عند الله لهم أشد. هذا أول السورة في ذكر الابتلاء، وأنه سنة من سنن الله في الخلق، وأنه لا بد منه. ولهذا سئل أحد الأئمة أيهما أفضل، أن يمكن المرء أم يبتلى العبد، يمكن أم يبتلى؟ فقال لا يمكن حتى يبتلى، إذا نجح في الابتلاء مكن. والمقصود من هذا إن الإنسان يعرف المنهج الصحيح ويعرف سيرة السلف الصالح ويدرك أن سعادته في اللحاق بهم والسير على منوالهم والمضي في طريقهم، وأنه هو بحاجة إلى الله جل وعلا أن يزيده من هداه وأن يربط على قلبه وأن يثبته وأن يكلأه بعنايته وتولاه بحفظه حتى يصل إلى الغاية التي سعى إليها وهي اللحاق بالسلف الصالح. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم والعزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت النهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فإذا عرف الإنسان هذه الأمور وأنه لا بد من السير، لو لم تسر بك الأقدام سارت بك الليالي والأيام حتى تفضي إلى أجلك وتقف على مصرعك وتدخل من شفير قبرك لا بد. فعلى أي حال تحب أن تذهب؟ الحالة التي تحب أن تذهب إلى ربك فيها إلزم يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه ساعا إليه سعيا حثيثا. هذه الرسالة وما في موضوعها ومعناها من الرسائل الأئمة كلها المراد منها هداية الناس إلى سبيل الحق وإلى اتباع أفضل الخلق، توطين الناس على الصبر والمصابرة والثبات، وبيان أنهم ليس لهم أن يحصلوا على ذلك إلا بصدق ضراعة إلى الله جل وعلا، كمال إخلاص والحاح على الله سبحانه وتعالى حتى ينالوا بغيتهم ويصلوا إلى غايتهم. فالشيء لغير الله لا يدوم، ما يدوم إلا الإخلاص بس، وبغير الله تعالى لا يكون، أنت مضطر إلى الله جل وعلا. هذه يراد منها التثبيت وإيضاح المحجة، إيضاح المحجة لمن يريد أن يسلكها طريق، وتذكير النفس بعظيم الأجر على الصبر كريم المثوبة على العمل الصالح. وعمرك أيام وهن قلائل، كل نفس منك يصعد لن يرجع إليك خلاص. ولو تجعل إلى جانبك عند وسادتك اللي يسمونها الآن التقويم أو الرزنامة، كل يوم تأخذ ورقة ترى هذا يوم راح خلاص من عمرك، ولا تدري أن تكمل السنة ولا لا. فلا بد أن الإنسان يخلو بنفسه ويتفكر وينظر في طريقه، هل هو على جادة الصواب أم لا، ويتعرف على الصالحين ويحب اللحاق بهم ويلح على الله عز وجل يجمعه بهم، كما قال الشافعي رحمه الله: أحب الصالحين ولست منهم، وأرجو أن أنال بهم شفاعة. فأجابه الإمام أحمد رحمه الله قال: تحب الصالحين وأنت منهم، وحب القوم يلحق بالجماعة. قال أنس رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلوا منزلا فناداه رجل من أصحابه جهوري الصوت، قال: يا محمد، من بعد ناديه جفا. فقال: ها أم، ما حاجتك؟ فقال: المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. قال أنس رضي الله عنه: فما فرح المسلمون بعد إسلامهم بمثل هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال هو أيضا أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر، وأحب عمر، وأرجو أن يجمعني الله بهم. ونحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم، ونحب خاصة أصحابه وأمهات المؤمنين وعموم الصحابة من المهاجرين والأنصار، نحب التابعين لهم بإحسان، نحب أتباع التابعين لهم بإحسان، نحب أئمة الهدى صالح أهل القرون المفضلة، نرجو من الله، نطمع أن الله يجمعنا بهم ويلحقنا بهم. هذه مضمون هذه الرسالة، لفتة كريمة اللبيب المسلم عامة وطالب العلم خاص. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: وروى المبارك بن فضالة عن الحسن أنه ذكر الغني المترف الذي له سلطان يأخذ المال ويدعي أنه لا عقاب فيه، وذكر المبتدع الضال الذي خرج بسيفه على المسلمين وتأول ما أنزله الله في الكفار على المسلمين، ثم قال: سنتكم والذي لا إله إلا هو بينهما بين الغالي والجافي.
يعني إلزموا سنتكم التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى يسلمكم الله جل وعلا من غلو الغالين ومن جفاء الجافين، فتكونوا على الطريقة السوية، على الصراط المستقيم، تكونوا من الأمة الوسط هكذا. وكيف تتبع السلف الصالح وانت ما تعرف طريقتهم وسيرتهم؟ اقرأ في كتاب صفة الصفوة، واقرأ في كتاب سير أعلام النبلاء، واقرأ عن سير الصحابة لترى. نعم.
ثم قال رحمه الله: سنتكم والذي لا إله إلا هو بينهما بين الغالي والجافي والمترف والجاهل، فاصبروا عليها، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس الذين لم يأخذوا من أهل الإتراف إترافهم ولا مع أهل البدع أهواءهم، وصبروا على سنتهم حتى أتوا ربهم، فكذلك إن شاء الله فكونوا. ثم قال: والله لو أن رجلا أدرك هذه النكرات يقول: هذا هلم إلي، ويقول: هذا هلم إلي، فيقول: لا أريد إلا سنة محمد صلى الله عليه وسلم، يطلبها ويسأل عنها، إن هذا ليقرض له أجر عظيم، فكذلك إن شاء الله فكونوا. ومن هذا المعنى ما رواه أبو نعيم وغيره عن كميل بن
كلام الحسن رحمه الله، لأنه تربى في بيت النبوة عند أم سلمة، ويقال إنها أرضعته ودرت عليه، فنال من بركة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقولون أن الحسن كان على غزارة من العلم، وعلى جزالة من اللفظ، وعلى حسن أسلوب وعلى جمال في الصورة وحسن في المظهر اللباس والهندام، وأنه إذا تكلم وسمعته كأنك تسمع كلام نبي من ما يسر الله له من العلم وحسن المنطق وحلاوة المنطق وصلاح السريرة وجمال السيرة وكمال النصيحة، كان آية من آياتنا. ولهذا له كلمات صارت نبراسا لأهل العلم من بعده، كقوله الإيمان ما وقر في القلوب صدقته، ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأقوال والأعمال. له كلام في هذا، له جمل يعني عجيبة لما قرأ قول الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا، قال هذا حبيب الله، هذا ولي الله، وأخذ يثني عليه لأنه تعلم وعلم ودعا وهدى إلى الله جل وعلا يبتغي ما عند الله. نعم.
أحسن الله عليه. قال رحمه الله: ومن هذا المعنى ما رواه أبو نعيم وغيره عن كميد بن زياد عن علي رضي الله عنه أنه قال: الناس ثلاثة، فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج الرعاع أتباع كل ناعق.
يعني الدهمة الغوغة الغفلة الذين ليس عندهم شيء، لا عندهم علم ولا عندهم همة عالية ومنهم يكون في الدنيا، هؤلاء هم أتباع كل ناعق لا تغتر بهم، وهم من أصناف الناس، هم من أصناف سفه، يصير من ينتسب للعلم سفه، يصير من ينتسب للغنى والجاه سفه، ويصير من ينتسب للشباب سفه، وهكذا لا تغتر بهم هؤلاء هلكا، لا تنظر إلى الهالك كيف هلك، ولكن انظر إلى الناجي كيف نجا. نعم.
صلى الله عليه. قال: فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج الرعاع أتباع كل ناعق.
العالم الرباني اللي تعلم العلم الشرعي، قال الله قال رسوله، تعلم منهج السلف الصالح وعمل بذلك وعلم غيره فهو عالم رباني، ومن ذلك أنه يربي صغار الطلبة بصغار العلم قبل كباره، يعطيهم على قدر الحاجة والمستوى، ويربي العوام كذلك، يحدثهم بما لا يعرفون بما يعرفون حتى لا يكذب الله ورسوله، ويعطيهم على قدر عقوله حتى لا يكون لبعضهم فتنة. هذا العالم الرباني يربي بعلمه على صراط المستقيم. فهذا صنف من الناس هو الصنف الكريم، والثاني الصنف الثاني الهمج الرعاع، ليسوا على شيء وليسوا في همة الآخرة، ما عندهم اعتناء بالآخرة تحري لأسباب النجاح والسلامة من الخسران في الآخرة، ولذلك يوصفون بأنهم أتباع كل ناعق، من صاحبهم وناداهم إلى خير أو شر اتبعهم. فحذر هذا الصنف من الناس. نعم.
صلى الله عليه. يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. ثم ذكر كلاما في فضل العلم إلى أن قال: آهٍ إنها هنا، وأشار إلى صدره علما لو أصبت له حمله بل أصيبه لقنا غير مأمون عليه مستعملا.
يعني إن علي رضي الله عنه في زمانه اختلفت الأمة وصارت العراق بؤرة غلو وتشيع وخوارج، وطبيعة أهل البلد فيهم تشدد في الخير وفي ضده، فلو حدث بما عنده من العلم فهم على غير وجهه، واستدل به من أجل الأهواء، هو تمنى لو أنه عند غيره حتى يبذل علمه لأنه يجد له أوعية، لكن هؤلاء يقول ما عندهم. ولهذا له كلام في ذم كثيرين من أهل زمانه هناك لأنهم أشربوا الأهواء وفيهم شدة على جهالة، ثم ابتلوا بالتشيع وبالخوارج فلم يستطع أن يحدث بكل ما عنده، إنما يحدث من رآه أهلا، من رأى أن المصلحة تدعو إليه، من رآه أنه أهلا للتحديث وما لا يسع كتمانه. وحدث، كان هو رضي الله عنه في زمانه أفضل أهل زمانه، هو أفضل أهل زمانه. نعم.
أحسن الله عليه. مستعملا آلة الدين للدنيا ومستظهرا بحجج الله على كتابه وبنعمته على عباده، أو منقادا لأهل الحق لا بصيرة له في أحنائه، ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة لا ذا ولا ذا، أو منهوما باللذات سلس الانقياد للشهوات، أو مغرا بجمع المال والادخار، وليس من دعاة الدين أقرب شبها لهم الأنعام السارحة، كذلك يموت العلم بموت حامليه.
يعني إنه انتشرت الأهواء وكثر أتباع الشبهات والشهوات، وصاروا يتعبدون لله على غير هدى، يظلمون عباد الله بالتأويل الباطل. نعم.
اللهم بلى لن تخلو الأرض، لن تخلو الأرض عن قائم لله بحجة، لكي لا تبطل حجج الله وبيناته، أولئك هم الأقلون عددا والأعظمون عند الله قدرا، بهم يدفع الله عن حججه حتى يؤدونها إلى نظائرهم ويزرعوها في قلوب أشباههم، هجم بهم العلم على حقيقة الأمر فاستلانوا ما استروعوا منه المترفون وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، صاحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمنظر الأعلى، أولئك خلفاء الله في بلاده ودعاته إلى دينه، هاهن شوقا إلى رؤيتهم. فقسم أمير المؤمنين رضي الله عنه حملة العلم إلى ثلاث أقسام: قسم هم أهل الشبهات، وهم من لا بصيرة له في من حملة العلم، بل ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة فتأخذه الشبهة فيقع في الحيرة والشكوك ويخرج من ذلك إلى البدع والضلالات. وقسم هم أهل الشهوات، وجعلهم نوعين.
يعني إن أهل الشبهات يستعجلون الأمور بسبب انتسابهم للعلم، ويؤهلون أنفسهم للفتيا والقضاء والولاية وكذا، وهم ليسوا أهلا، ثم يتصرفون بجهل، ثم يتعصبون لتصرفهم ليثبتوا آراءهم، ويلووا أعناق النصوص حتى يظهروها للناس أنها تؤيدهم. وهذا أخطر الأصناف، لأنه يعد جهله وضلاله تأويله الباطل ديانته، فكيف يتوب من شيء يدين به لله جل وعلا وهو مبطل؟ هذا أخطرهم. ثم يليه أصحاب الشهوات الذين يسعون لطلب الدنيا لشهوات البطون والفروج وللرياسة ولجمع المال، يصير كل ما استبان لهم شيء بادروا إليه وأخذوه من وجه حق أو من غير وجه حق. تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد القطيفة، تعيس عبد الخميلة، إن يعطي رضي وإن لم يعطى سخط. فيوالي ويعادي على الدنيا ولا همة له في الآخرة، وهذا مسرف على نفسه ظالم فاسق، لكنه أقل شرا من الأول، لأنه يشعر بأنه مخطئ وأنه عاصي متعمد ويحدث نفسه بالتوبة، ما يزكي نفسه، يعترف بذنوبه وبخطأ، فهذا حري أن يتوب الله عليه وأن ييسر الله له أسباب الهداية، لأنه سلمه الله من لوث الشبهات، ما يعد تصرفه ديانة. ومنهم من يجمع بين هذا وهذا، عنده شيء من الشبهات، عنده شيء من الشهوات، فتنة الشبهات وفتنة الشهوات، كل هؤلاء على خطر عظيم. وأخطرهم من يعد تصرفه الجاهل وتأويله الباطل ديانة وعبادة لله تعالى، هذا أخطر. نعم.
قال رحمه الله: وقسم هم أهل الشهوات، وجعلهم نوعين: أحدهما من يطلب الدنيا بنفس العلم فيجعل العلم آلة ليكسب الدنيا، والثاني من يطلب الدنيا بغير العلم، وهذا النوع ضربان: أحدهما من همه من الدنيا لذاتها وشهواتها فهو منهوم بذلك سريع الانقياد إليه، والثاني من همه جمع الماء الدنيا واكتنازها وادخارها، وكل هؤلاء ليسوا من دعاة الدين وإنما هم كالأنعام. ولهذا شبه الله تعالى من حمل التوراة ثم لم يحملها بالحمار الذي يحمل أسفارا، وشبه عالم السوء الذي انسلخ من آيات الله وأخلد إلى الأرض واتبع هواه بالكلب، والكلب والحمار أخس الأنعام وأضل سبيلا. القسم الثالث من حملة العلم هم أهله وحملته ورعاته والقائمون بحجج الله وبيناته، وذكر أنهم الأقلون عددا
وبيناته
صلى الله عليه، والقائمون بحجج الله وبيناته، وذكر أنهم الأقلون عددا الأعظمون عند الله قدرا، إشارة إلى قلة هذا القسم وعزته في حملة العلم وغربته بينهم. وقد قسم الحسن البصري رحمه الله حملة القرآن إلى قريب من هذا التقسيم الذي قسمه علي رضي الله عنه لحملة العلم. قال الحسن رحمه الله: قراء القرآن ثلاث أصناف: صنف اتخذوه بضاعة يتآكلون به،
يتأكلون به،
أحسن الله إليك، صنف اتخذوه بضاعة يتأكلون به، وصنف أقاموا حروفه وضيعوا حدوده واستطالوا به على أهل بلادهم،
يعني أصحاب الرياسات والشهوات الذين اتخذوا القرآن والعلم تجارة وسلاح وسيلة يصيدون به الدنيا، والمعنى أنهم ما لهم حسبة، ما عندهم احتساب ونية فيه، بل يريدون الدنيا، وهذه غفلة ومن نقص تعظيمهم للعلم ومن نقص خشيتهم لله جل وعلا. مساكين يعني محرومون، عندهم وسيلة الفلاح لكن ما استعملوها، هذا نوع من الحرمان موجب الخسران. هذا صنف. والصنف الثاني من اتخذ العلم لنصرة الهوى والبدعة والشهرة، فيه الشهرة في الرياسة في المقالة، وهؤلاء أصحاب الأهواء البدع. فالأولون أهل السوء سوء العمل، وهؤلاء أهل البدع والأهواء، وهم أخطر شيء على الناس ومسبب هلكة الناس. نعم.
صلى الله عليه. وصنف عمدوا إلى دواء القرآن فوضعوه على داء قلوبهم فركدوا به في محاريبهم وحنوا به في برانسهم واستشعروا الخوف وارتدوا الحزن، فأولئك الذين يسقي الله بهم الغيث وينصر بهم على الأعداء، والله لهؤلاء الضرب في حملة القرآن أعز من الكبريت الأحمر. فأخبر أن هذا القسم وهم الذين قرأوا القرآن لله وجعلوه دواء لقلوبهم فأثمر لهم الخوف والحزن أعز من الكبريت الأحمر بين قراء القرآن.
يقرؤون القرآن وكأن الله يخاطبهم به حالا، يعني كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه أو خبر تنتفع به من قصص الماضي سنة الله في عباده الصالحين في أعدائه المجرمين، موعظة لك. يقرؤون القرآن بتدبر، يتعبدون لله جل وعلا بتلاوته، ويستضيئون بضيائه، ويتبصرون بتبصرته، ويهتدون بهداه، ويتذكرون بذكراه. فهؤلاء هم خيرة الله من خلقه بعد المرسلين والنبي عليه الصلاة والسلام، جعل الله وإياكم منه. هؤلاء هم المنتفعون بالقرآن وبما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والبيان. فهؤلاء هم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم.
ثاني شيء.
نعم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر
قال ابن القيم رحمه الله: فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. تدبر القرآن أنك وأنت تقرأ إذا استوقفتك الآية أو الجملة من الآية لفتت نظرك أنها تحتاج إلى تأمل وتدبر، ترجع إلى تفسيرها. من تفسير ابن كثير رحمه الله إنه تفسير بالأثر، ومن تفسير السعدي رحمه الله لأنه خلاصة لابن كثير وزيادة ما فتح الله عليه، وبأسلوب معاصر ومختصر، لأنه ما أورد فيها الروايات والآثار وكذا، جاب خلاصة الروايات والآثار. تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة، تفسير السنة القرآن بكلام السلف بمقتضى اللغة العربية. فإذا استعملت هات التفسيرين في قراءتك للقرآن، كل ختمة، لو أنك في كل ختمة تأمل 10 آيات فقط، كان على خير. يعني طالب العلم ينبغي أنه ما يفوت عليه شهر وما ختم القرآن، إن كان حافظا في الحفظ، وإن كان غير حافظ فقراءة بالنظر. وللفائدة فيه برنامج في الجوال، أظنه باكستاني أو شيء، فيه التفسير، تفسير ابن كثير والطبري والسعدي وغيرهم، يمكن 5 أو 6. لكن إذا كتبت كلمة من الآية يطلع لك تفسير الآية، وما بعدها وما قبلها إذا حبيت، كلمة فقط تطلع لك الكلمات المشابهة، حيث أنك ترجع إلى تفسير هذه الكلمة بعدة صور، حتى إذا كان فات التفسير في موضع متقدم من القرآن وذاك تدري وينه، أو في موضع متأخر ترجع إلى تفسير الكلمة في عدة صور. وهذا البرنامج مفيد جدا، لأن أكثر التفاسير لازم تفتح قائمة السور، ثم تحدد السورة، ثم الآيات تحدد رقم الآية، وهذا لا، بمجرد الكلمة هذه يطلع لك التفسير. وإن شاء الله يشوف الشيخ عبد الرحمن الشيخ أحمد ويشوفون هو بالإمكان، يعني السعر زهيد حسب علمي يعني. وهذا معك دائما كل مكان، معك التفسير، لأنه سهل، سهل الاطلاع على تفسير الآية. وهذان الكتابان فيهما اختصار وفيهما أمنة من الانحراف في التفسير، ما فيهما تطويل مثل تفسير ابن جرير يعني طول، ولا فيهما انحراف في التفسير من جهة تأويل الصفات أو الكلام في القدر على خلاف منهج السلف الصالح، مع سهولة الاطلاع على تفسير الآية. وهذه من نعم الله جل وعلا، وأنت تقرأ تستطيع تقرأ تفسير الآية بوجوه التفسير المعتبرة عند السلف، فينتبه لهذا. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وصف أمير المؤمنين علي رضي الله عنه هذا القسم من حملة العلم بصفات، منها أنه هجم بهم العلم على حقيقة الأمر ومعنى ذلك أن العلم دلهم على المقصود الأعظم منه وهو معرفة الله تعالى، فخافوه وأحبوه حتى سهل بذلك عليهم كلما تعسر على غيرهم ممن لم يصل إلى ما وصلوا إليه.
قال بعض السلف: العلم علمان، فعلم في القلب فذلك ما نفع، يعني هذا هو العلم النافع، وعلم على اللسان وذلك حجة الله تعالى على ابن آدم. فالعلم النافع الذي في القلب هو ما بعث الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم من الهدى والحق، هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق، هذا العلم النافع. نعم
صلى الله. حتى سهل بذلك عليهم كلما تعسر على غيرهم ممن لم يصل إلى ما وصلوا إليه، ممن وقف مع الدنيا وزينتها وزهرتها واغتر بها ولم يباشر قلبه معرفة الله وعظمته وإجلاله.
لأن العلم النافع هو ما أثمر في قلبك خشية الله جل وعلا. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم قال الله وقال رسوله وقال الصحابة ليس خلف فيه. من علم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. دين النبي محمد أخبار نعم المطية للفتى الآثار. لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار. ولربما جهل الفتى سنن الهدى والشمس طالعة لها أنوار. نعم
صلى الله. قال رحمه الله: فلذلك قال استلانوا ما استوعر منه المترفون. فإن المترف الواقف مع شهوات الدنيا ولذاتها يصعب عليه ترك لذاتها وشهواتها، لأنه لا عوض عنده من لذات الدنيا إذا تركها فهو لا يصبر على تركها. وهؤلاء في قلوبهم العوض الأكبر بما وصلوا إليه من لذة معرفة الله ومحبته وإجلاله، كما كان الحسن يقول: إن أحباء الله هم الذين ورثوا طيب الحياة وذاقوا نعيمها بما وصلوا إليه من مناجاة حبيبهم وبما وجدوا من لذة حبه في قلوبهم، في كلام يطول ذكره هاهنا في هذا المعنى. وإنما أنس هؤلاء بما استوحش منه الجاهلون، لأن الجاهلين بالله يستوحشون من ترك الدنيا وشهواتها، لأنهم لا يعرفون سواها فهي أنسهم، وهؤلاء يستوحشون من ذلك ويستأنسون بالله وبذكره ومعرفته ومحبته وتلاوة كتابه. والجاهلون بالله يستوحشون من ذلك ولا يجدون الأنس به. ومن صفاتهم التي وصفهم بها أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنهم صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمنظر الأعلى،
يعني إنهم زهاد في الدنيا، هذه صفة السلف. والزهد زهدان: زهد واجب وهو الزهد المحرم، أن تبعد وتبتعد عن المحرم ولا تفكر فيه ولا تحوم حول حمى، وزهد مستحب وهو الزهد في الفضول في المباحات وفي فضول الكلام وفضول النظر وفضول الطعام وفضول الشراب فضول الوقت، فتكون زاهدا في هذا مشتغلا بما يقابله بالجد في أمورك محافظا على وقتك علية همتك بعيد نظرك. مشتغل بما ترجو أن يكون سبب سعادتك في دنياك وآخرتك. ما تصير مع الرعاع اللي مهمتهم تضيع الوقت بأي شيء، غلط، عمر، جزء من عمرك ومن حياتك. فلحظات العمر ثلاث لحظات: لحظة تمضي في معصية الله فهذه مصيبة وخسارة، إلا إن من الله عليك بتدارك ذلك بالتوبة إلى الله والإقلاع عن المعصية والندم على ما مضى والعزم على ألا تعود والاشتغال بصالح العمل في المستقبل. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ليش؟ لأنهم كلما ذكروا السيئة الماضية ندموا عليها، أحدثوا توبة جديدة فكتبها الله لهم حسنة، فعادت عليهم السيئة التي تابوا منها بحسنات كثيرة. كلما ذكروها ندموا وأحدثوا توبة وأسى، فيكتب الله ذلك لهم حسنات، وبهذا يبدل الله سيئاتهم حسنات. وهذا من حكمة ابتلاء الله عز وجل العباد بالمعاصي، هذا من حكمة الابتلاء بالمعاصي، لأن الإنسان لو لم يعصي كان يكون عنده غرور وإعجاب بنفسه وهذا يحبط عمله. الشيء الثاني أنه لو لم يعصي كان ما يصير عنده جد، يصير عنده فتور يتكل على سابق عمله. لكن إذا عصى وحس أنه تأخر بالمعصية وأن المعصية قد تؤخره زيادة، عوض بدل المعصية طاعة جديدة متكررة، وندما على المعصية يكون حسنات متجددة، كل ما ندم كتب له حسنة. ولذا جاء في الحديث: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا جاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون. هذه لحظة من لحظات الإنسان. اللحظة الثانية تمضي في غير معصية وخيف في غير طاعة، وهذه نقيصة لأنه جزء من العمر لم تنتفع به. وإن كنت سلمت مما يوجب الإثم لكن ما انتفعت. لو كانت هذه اللحظة بالإمكان أن تهبها لغيرك انتفع منها، اللي ينشط منك وأرغب في الآخرة منك انتفع وشفت ماذا يفعل، لكن أنت مسكين ضيعته. والثالثة لحظة تمضي في طاعة الله ونية الطاعة، فهذه تجارة لن تبول. لو تحاسب نفسك بهذا الميزان والمعيار تغيرت سيرتك. ترى هذا الكلام الذي يقوله المؤلف رحمه الله إنه مثل اللي يقولون بأسلوب العصر إغراق في المثاليات، ترى لا، أنها هو الواقع، هو الحقيقة، وهو الذي ينبغي أن تكون عليه. أن تشح بعمرك بلحظات عمرك أشد مما تشح بمالك النفيس. وإذا كنت تشح بمالك النفيس عندك على أمك وعلى أبيك وعلى زوجتك وعلى ولدك فعمرك أغلى، لأنه إذا مضى في طاعة فهو التجارة الرابعة. ينبغي أن نتأمل هذا. فالزهد زهدان: زهد واجب وهو الزهد في الحرام، والثاني زهد مستحب وهو الزهد في فضول المباح. شحا بالوقت ورغبة في صالح العمل. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: ومن صفاتهم التي وصفهم بها أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنهم صاحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمنظر الأعلى، وهذا إشارة إلى أنهم لم يتخذوا الدنيا وطنا ولا رضوا بها إقامة ومسكنا، إنما اتخذوها ممرا ولم يجعلوها مستقرا. وجميع الكتب،
لأنك تعلم أن أباك آدم عليه السلام كان في الجنة وأخرج منها بمصيبة الذنب، ذنب واحد أخرج به من الجنة، فكم لك من ذنب أنت؟ آدم عليه السلام تاب إلى ربه وأناب، وفقه الله، اصطفاه واجتباه، تلقى من ربه كلمات فتاب عليه، وفقه الله لكلمات قبلها الله منه فتاب عليه. أنت تضمن أن الله يتوب عليك؟ ترجو، لكن ما تضمن، ما تقطع. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. ولكننا سبي العدو، احتال إبليس على أبينا وأخرجه لأمر كتبه الله، حكمة يريدها الله جل وعلا. فيا ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم؟ ما تتي. ينبغي أن تكون همتك أن ترجع إلى الجنة، ولا تشتغل بما يؤخرك عنها أو يصرفك عنها من أي أصناف الناس كنت، سواء كنت عالما شرعيا أو كنت غنيا أو كنت حاكما أو كنت عابدا أو كذا، كنت من آحاد الناس، أهم شيء الرجوع إلى الجنة. ما سبيله، ما طريقته، من الوسائل التي تتخذ فيه، من الأمور التي تجتنب من أجل لا تتأخر، اجتهد فيها، تحر هذا ونافس السابق، هذا المهم. ومن ما يشكل أن الآجال مغيبة ولا تأتي إلا فجأة، وأقرب ما يكون الأجل إذا طال الأمل، هو أقرب ما يكون الأجل إذا طال الأمل، بعد الأمل يعني. فخذ احتياطك، ربما أنك أملك عريض وأنت على شفير قبرك. ولذا قال الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح، يعني تحقق النصر، فتح الله القلوب والأوطان بالإسلام، فذلك أمارة أجلك، فأحسن الخاتمة واجتهد. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، إنه كانت أكثر يعني من التسبيح والحمد لله جل وعلا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لزم هذا، كثرة التسبيح والحمد مع الاستغفار في آخر حياته، كان يقول في كل مجلس إذا أراد أن يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، ما هذه الكلمات التي أحدثتها؟ قال: هي علامة جعلها الله لي في أمتي، إذا رأيتها قلتها، فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع أنه صلى الله عليه وسلم أتقى الناس لربه وأخشى الناس لربه وأعلم الناس بربه، فأنت يا مسكين منين لك علامة؟ ما عندك علامة على قرب أجلك، ما هو جايك إلا فجأة. ولا يلزم أن يكون المرض مهما اشتد علامة على الموت، ولا تلزم أن تكون الصحة مهما كملت علامة على بعد الأجل وتراخيه. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حتى آخر الدهر. فانتبه لنفسك، لازم الحمد والاستغفار والتسبيح، وهذه كفيلة بحياة القلب وعلو الهمة والحرز من الشيطان، مع رفعة الدرجة وكثرة الحسنة وحط الخطيئة. اجتهد.
نعم. قال رحمه الله: وجميع الكتب والرسل أوصت بهذا. وقد أخبر الله تعالى في كتابه عن مؤمن آل فرعون أنه قال لقومه في جملة وعظه لهم: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وفي رواية: وعد نفسك في أهل القبور. ومن وصايا المسيح المروية
لما ذهب عمر رضي الله عنه إلى الشام إلى فلسطين لاستلام مفاتيح بيت المقدس وفرغ من هذا، نظر في خاصة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين عنده، فأراد أن يستضيف أو يكون ضيفا عند أزهدهم، كلهم زهاد رضي الله عنه، لكن هو يريد الكمال، فنظر فيهم واختار أن يكون مع أبي عبيدة عامر بن الجراح. قال: أذهب معك. قال: يا أمير المؤمنين، تذهب معي تعصر عينيك عندي؟ يعني بالبكاء والدموع ما عندي لك شيء. فأصر أنه يذهب معه. فلما ذهب معه ودخل في المنزل طلب الغداء، جاءته امرأته بكسر من خبز وملح وماء، فعجب عمر، قال: أنت يعني صاحب ولاية وهذا قوته كذا؟ فبدأ يبكي عمر، فقال: أما قلت لك تعصر عينيك عندي؟ هذا يبلغنا المقيم، كفي، يعني يحفظ الرمق ويقيم الأوج والعوج حتى نصل ولا ندري متى الأجل، هذا يبلغنا المقيم. وما زاد عن هذا يعني شغل وفتنة.
نعم. صلى الله عليه. ومن وصايا المسيح المروية عنه عليه السلام أنه قال لأصحابه: اعبروها ولا تعمروها. وعنه عليه السلام أنه قال: من الذي يبني على موج البحر دارا تلك الدنيا فلا تتخذوها قرارا. فالمؤمن في الدنيا كالغريب المجتاز ببلده غير مستوطن فيها، فهو يشتاق إلى بلده وهمه الرجوع إليه والتزود بما يوصله في طريقه إلى وطنه، ولا ينافس أهل ذلك البلد المستوطنين فيه في عزهم.
وكما سبق في درس الماضي أن الاتجاه إجباري لكل أحد منا، انتقلنا من أصلاب آبائنا إلى أرحام أمهاتنا، وخرجنا من بطون أمهاتنا إلى دنيانا، والأعمار والآجال مغيبة مجهولة بالنسبة لنا، يعلمها الله لكن مجهولة لنا، والطريق أمامك طويل وفيه عقبات كأدة، و أمر البرزخ والقبر خطير، لأن ما بعده أهون منه في حق المؤمن، وما بعده أشد منه في حق الكافر الفاجر، قبل الجنة النار، إذا لم تتخذ وقاية من النار أصابتك أو سقطت فيها، هذا خطير، فلن تصل الجنة حتى تجاوز النار، ولا فيه أحد يهديك طريق الجنة إلا الله جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم يبلغ هدى الله، الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. فإذا أخطأت الجنة مالك إلا النار. ولذا قال الحكيم: لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنها، وإن بناها بشر خاب بانيها. فانظر الآن، أنت تبني، لا يكون بيت الدنيا أعز عليك من بيت الآخرة، اشتغل بيت الدنيا لكن لا يشغلك عن بيت الآخرة، أهم شيء دارك في الآخرة، إن لم تكن الجنة دارك فالنار دارك، احذر. شاء شمر إلى الجنة وأعرض عن أن خذ دونها وقاية تسترك. فالكلمة قبل ما تنطق بها افرضها سترة بينك وبين النار، هي سترة واقعة ولا شفافة ورخوة؟ انتبه. المال، الأكل، الشرب، النظر، كذا كذا كذا، العمل، وهذا هي التقوى، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بأن تعبد الله، تطيع الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، تترك معصية الله على نور من الله، تخشى عقاب، هذه الوقاية. فمن اتقى الله وقاه، ومن لم يتق الله يخشى أن يوليه الله ما تولى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
استووا اعتدلوا. الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر، والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل، وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين.
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.